الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والأجوبة الأثرية عن المسائل المنهجية للشيخ زيد بن هادي المدخلي رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده. سئل الشيخ زيد المدخلي رحمه الله فقال السائل: هل يلزم من يرد على شخص في مخالفته في العقيدة؟ ما حكم بيع وشراء كتب علمية لا نعلم عن حال مؤلفيها، غير أنهم لم يعرفوا ببدع التحزب المزموم ولا غيرها، وفي كتبهم فوائد يحتاج إليها طلاب العلم، وهكذا بالنسبة لأشرطتهم يحتاج إليها طلاب.
قال سئل: ما حكم بيع وشراء، سئل الشيخ زيد رحمه الله، ما حكم بيع وشراء كتب علمية لا نعلم عن حال مؤلفيها؟ ما نعلم، أو على السنة على غير السنة، مجهولون بالنسبة لنا، غير أنهم لم يعرفوا ببدع التحزب المذموم ولا غيرها. ما نعرف عنهم متحزبون على بدعة معينة أم لا، ما نعرف. وفي كتبهم فوائد يحتاج إليها طلاب العلم، فوائد، وهكذا بالنسبة لأشرطتهم. أفيدون أثابكم الله، بيع وشراء وانتفاع. فالشيخ زيد مسؤول عن هذا، بيع هذه الكتب أو شراء هذه الكتب والأشرطة، أو الانتفاع بهذه الكتب والأشرطة في من نجهل حالهم، لكن هذه الكتب ما فيها بدع ولا فيها مخالفات، فلننتفع بهذه الكتب أن نتوقف حتى نسأل عن حالهم. فماذا لو جاءني كتاب من هذه الكتب وأنا لا أعرف حال هذا الرجل ولم أستطع السؤال عنه، هل أتوقف عن الانتفاع بهذا الكتاب وهذا الشريط حتى أسأل أولا، أم أنتفع بهذا فإذا ظهر لي حاله يوما ما تركت كتبه وشرائطه ونبهت الناس على ذلك؟ هذا سؤال مهم جدا يحتاج إليه طلاب العلم الذين ينتسبون المنهج السلفي، لأن هذا وارد. قد يأتيني كتاب يقع في يدي الآن ولا أعرف مؤلفه، يقال زيد بن عبيد مثلا أو كذا فلان، وهذا ما أعرف حاله ولا أستطيع أن أتعرف عليه الآن، أو هو هذا أخ حبشي أو هذا أخ من مثلا روسيا أو هذا أخ من هنا أو هناك، هل أتوقف على الانتفاع حتى أسأل أم لا؟ طبعا هذا فارق بين هذا وبين أن أذهب أطلب على يدي العلم أو أن أزكيه، هذه مسألة أخرى. السؤال هنا عن الانتفاع بالكتاب والشريط أو البيع والشراء. فأجاب الشيخ قائلا: لا حرج على من اشترى الكتب المفيدة من مؤلفات من لم يعلم عنه أنه مبتدع، لا حرج على من اشترى الكتب المفيدة ليس فيها أخطاء ليس فيها بدع، من مؤلفات من لم يعلم عنه أنه مبتدع، ولا موجب للمنع من شرائه، الأصل السلامة، فمن أظهر لنا خيرا عملناه به، وهذا أظهر لنا كتابا يحمل خيرا عملناه به ما لم يكن هناك مانع، وأنا لا أعلم عن هذا المنع إن كان موجود. ومن أراد أن يعرف عن حال مؤلفيها فليسأل غيره من أهل العلم، يعني هذه ليست دعوة إلى أن الإنسان لا يسأل ولا يبحث، بل يسأل ويبحث، لكن هل أنتفع بهذا حتى أسأل؟ أو سألت ولم يجبني أحد، فإن لم يجد من يسأله فليقرأ فيها، فإن وجد خيرا فليحمد الله، يعني استطاع أن يسأل من قريب فليسأل، وإلا فلينتفع وليرشد إلى اقتناء والانتفاع بما فيها لا سيما عند الحاجة إليها. ومن وجد غير ذلك بل وجد ضررا من تدوين بدعة أو خطأ فاحش فليحذر من تلك الكتب، بل وليحذر من تلك الكتب. هذا إذا وجد خطأ فاحشا أو وجد تدوين بدعة فليحذر من هذه الكتب ومن أصحابها، وليحذر غيره منها ليكسب الأجر الوفير ويدفع عن نفسه وعن غيره الشر الخطير. فإن فاته أجر دنيوي من المتجردة في هذه الكتب فسوف يحصل على أجر لا يعلمه من ترك ذلك لله سبحانه وتعالى. وهكذا يقال في أشرطة أولئك ما قيل في كتبهم من التفصيل الذي زبرته آنفا، ولا موجب للتفريق بين القدامى والمعاصرين، والأمر كما ذكر، وإنما يفرق بين كتب القدامى والمعاصرين حينما يوجد فيها ما يخل بالعقيدة والمنهج العلمي، فحينئذ يجوز شراء كتب العلماء الأوائل ككتب ابن حجر والنووي والقسطلاني والقرطبي والشوكاني وأبي حنيفة ومن وافقه من أتباعه كالطحاوي مثلا، لأن هؤلاء وإن كان لديهم أخطاء في العقيدة إلا أن مؤلفاتهم فيها علوم شرعية لا غنى للناس عنها. هذه نقطة جيدة جدا، ربما تكون أثمن وأغلى من المسؤول عنه. تفريق بين كتب القدامى وكتب المعاصرين، تفريق بين كتب من انتسب إلى السنة ونصح العلماء بقراءتها. لا يأتي واحد الآن يقول مثلا ابن حجر عنده أشعرية وكذا، عرف العلماء أن عند ابن حجر الأشعرية ومع ذلك نصحوا بالكتب، وطالب العلم ينبغي أن يسير على طريقة علمائه. فالعلماء أنت لست أغير منهم ولا أفقه منهم، لم يجتمع لك من الغيرة والفقه ما اجتمع للعلماء، فالعلماء رأوا الانتفاع بهذه الكتب مع التنبيه على الأخطاء. هذا رد على من يا إخواني؟ على مسالك الحددية الذين رأوا حرق كتب ابن حجر وحرق كتب النووي وغير هؤلاء. نقول مسلك من هذا؟ مسلك من من العلماء بعد ابن حجر والنووي؟ إن كان مسلك للعلماء أخذناه، بل وصل الأمر الآن إلى الطعن في كتب من؟ في كتب ابن عبد البر وكتب الذهبي من الحددية غلاة التجريح. الآن طعنوا في ابن عبد البر والذهبي، بل وفي ابن تيمية نفسه رحم الله الجميع. فموقفي من كتاب من مصنف من المصنفين القدامى هو موقف العلماء. أنظر إلى موقف العلماء من هذه الكتب وإلى تعامل العلماء مع هذه الكتب. إن قالوا انتفع بفتح الباري، إن قالوا انتفع بشرح مسلم للنووي، ولكن احذر كيت وكيت وكيت، فعلت ذلك وقرأت هذه الكتب. وإلا كتاب فتح الباري موجود في حلق العلماء، ومسلم شرح مسلم موجود في حلق العلماء الكبار، والاعتصام من الشطيب والمفوقات موجود، كل هذا موجود في حلق العلماء. فأتبع أنا طريقة العلماء ولا يحصل عندي غلو في هذا الباب، وأقول لا 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 هؤلاء خالفوا في العقيدة ولا بد ولا بد ولا بد. نقول انظر إلى طريقة العلماء في هذا واتبع العلماء فإنهم أغير منك وأفقه منك. بما في ذلك أيضا آما لأبي حنيفة رحمة الله عليه ولأتباعي الطحاوية ما زالت مشروحة عند الجميع يا إخوان ولا لا؟ شوف كده الألباني علق على الطحاوية ولا لا؟ ابن باز شرح الطحاوية وعلق على ولا لا؟ صالح آل الشيخ، صالح الفوزان، كل هؤلاء شرح الطحاوية، مع أنك تعلم أن في الطحاوية ماذا؟ أن في الطحاوية من المؤاخذات ما فيها سواء في باب الإيمان أو غيره، لكن العلماء صاروا على هذه الطريقة مع التنبيه على هذه الأخطاء. لكن هل يؤخذ من طريقة العلماء في هذا تمرير كتب من انتسب إلى بدعة وكتب من رفع لواءها وقامت الحجة عليه ولو كان منتسب إلى السنة وقامت الحجة عليه فأصر على بدعته ونشر بدعته؟ لا، أو يقال بالموازنات بناء على كلام العلماء اسكت، أو يقال بالموازنات بناء على كلام العلماء؟ لا، ما يقال هذا، ما يقال هذا، ولكن ينظر إلى مسالك أهل العلم، مسالك العلم، وأن هذا الذي هو معروف بالبدع هؤلاء ماتوا، فهل قامت حجج عليهم؟ من الذي أقام الحجة على ابن حجر وأقام الحجة على هؤلاء وبين لهم مذهب أهل السنة والجماعة وكذا ومع ذلك ترك ورفضه؟ من الذي قال هذا؟ أحد قال هذا؟ لكن هؤلاء الذين يعرفون بالردود عليهم، عرفوا بالردود عليهم أنه قد تم الرد عليهم، قد تم البيان لهم، وهم ينشرون هذه، بل بالعكس يطعنون فيما نرد عليهم ويتهمونه بالجهل، فلا يقال، يقال في كتبهم ما يقال في كتب ابن حجر والنووي وغير هؤلاء. فهؤلاء مرر كتبهم العلماء، وهؤلاء ماتوا. أما الأحياء فإنهم ينصحون ويبتعد عن كتبهم إذا كانت فيها هذه البدع، ولا يقرأ لهم طالما أنه قامت عليهم الحجج وعرفوا بالسنة ثم أعرضوا عنها. قال: بخلاف كتب المعاصرين فإنه لا يجوز اقتناؤها إذا كان فيها بدع وضلالات وفيها شيء من العلم النافع، وما ذلك إلا لأنه يمكن الاستغناء عنه، ولأنه يمكن نصيحة أصحابها، لأنه إذا يقول الشيخ، لأنه إذا سمح باقتنائها صارت فتنة لطلاب العلم لما فيها من البدع والمخالفات للحق، سواء كانت مخالفتهم عقدية أم منهجية، وبالله التوفيق. فهذا سؤال مهم جدا أجاب عنه الشيخ هذا الجواب الماتع الجامع المانع. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذا الجواب. يقول: ما هي الكتب التي ننصح بها في مشروع تعليم الأولاد من الفقه والسيرة والحديث والعقيدة مع مراعاة إذا كان الطالب مبتدئا؟ المستويات الأربع التي وضعناها على الموقع، المستويات الأربع فيها الكتب التي تقتنى وتكون مشروعا في تعليم الأولاد على حسب المستويات وتدرج فيها. فالمستوى الأول عندك الأربعون النووية، عندك الأصول الثلاثة، عندك القواعد الأربع، عندك البيقونية، عندك الورقات، عندك الأجرمية، عندك منظومة الأداب للإلبيري، عندك القواعد الفقهية، عندك تحفة الأطفال في التجويد، عندك الأرجوزة المئية في السيرة. هذه كلها للعلماء، تستفيد أنت أنك ارتبطت بالأكابر، بعلماء الأكابر. وثانيا هي كتب استعملها أهل العلم، استعملها أهل العلم. فنقول مثلا بالنسبة للأولاد الصغار في العقيدة ابدأوا بكتب ابن عبد الوهاب، وهي الأصول الثلاثة والقواعد الأربع والأصول الستة، ستة مواضع في السيرة، معنى الطاغوت. هذه الكتب اللي هي صغيرة ومفيدة ونافعة، ومفيدة ونافعة، هذا في مجال العقيدة. مع أيضا وسطية شيخ الإسلام، فهي أيضا تعتبر مبسطة ويبدأ بها في باب الأسماء والصفات. في باب في الفقه مع الصغار مثلا خذ مر معنا كتاب ابن مبرد في الفروع، هذا ضوابط 100 ضابط أو كذا، مبسط وطيب جدا في الفروع في الفقه، هذا طيب. بعد ذلك ارتقي معه مثلا في كتاب منهج السالكين مثلا السعدي، وهكذا. في الحديث الأربعون النووية، وبعد ذلك مثلا 100 الحديث للسعدي في الأداب أيضا اللي هو شرح بباهجة قلوب الأبرار. بعد ذلك عمدة الأحكام في الحديث في الأحكام الشرعية في العقيدة كما قلنا. نعم، هذا يراعى. يقول: هل لا تخرج الزكاة على طالب العلم يريد شراء كتب العلم؟ تعطى لفقره، إذا كان فقيرا يعطى لفقره، ثم هو بقى يشتري بهذا المال كتبا أو لا يشتري، هذا لا إشكال في ذلك. نعم، لكن لو كان محتاجا إلى هذا الكتاب، وهو كتاب يتعلق بما يجب عليه عينا أن يتعلمه، أو كفائيا نظرا أن طالب علم ذكي واحتاج إلى هذا للقيام بهذا الحق في الأمة، لا يبعد أن يشترى له ذلك من الزكاة، لا يبعد، لأنه داخل في الجهاد فيدخل في سهم في سبيل الله، لأن الجهاد نوعان: جهاد بالسيف والسنان، وجهاد بالحجة والبيان. فالجهاد المتعلق بهذه الدعوة جهاد عظيم، ولهذا ألحق مشايخنا الحج بمن يخرج له بسببه الزكاة إذا كان عاجزا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكن جهاد لا قتال فيه فسماه جهادا، فدل هذا على أن ما يسمى بالجهاد يدخل في سهمي وفي سبيل الله، ولا أجل من جهادي الدعوة. فإذا كان الأخ، وأقول بالضوابط هذه يا أخوان انتبهوا، إذا كان الأخ عنده ذكاء وعنده أهلية وعنده كذا والأمة في حاجة إليه، ولا يجد كتابا معينا يقوم بالكفاية في هذا الباب، فلا بأس أن يعطى، لا بأس أن يعطى في هذا. لكن أخ نأتي بكتاب مثلا تاريخ مثلا دمشق من الفرض من الزكاة، أو نأتي مثلا بسيارة أعلام النبلاء من الزكاة، يعني هذا صعب، لأنه ممكن أن يتأخر حتى يجد يسرا في ذلك. الكلام في داعش نحن تكلمنا من قبل في داعش ونتكلم إن شاء الله. نعم. يقول طيب هذا أجبنا عنه، هو المحرض على القتل أو المؤجر، أجبنا أنه يعاقب على فعله لكن لا يختص، لا يختص منه. يقول الأخ أحبك الله إذا حمدتني له، المعروف أننا لنخصص ليلة 27 بقيام. قال النعمان حتى ظننا ألا ندرك الفلاح، وهذه زيادة عن باقي الليالي. لا، ليس التخصيص، ليس التخصيص، لأنه قام ليلة 23 إلى الثلث، وليلة 25 إلى النصف، وليلة 27 إلى قبيل الفجر. فليقال خصص ليلة 23 بالثلث، وخصص ليلة النصف بالـ25 بالنصف، وخصص ليلة السبع بهذا، لا هذا ما في تخصيص، لكن يعني النبي وافق قيامه في هذا قياما طويلا، قياما بالثلث إلى ثلث الليل، قياما إلى نصف الليل، لكن لا يخصص هذا، لا تخصص ليلة دون ليلة، إلا من ترجح عنده أنها ليلة 27، فحينئذ يكون يعني مجتهدا في هذه الليلة ما لا يشتهد في غيره. والصحيح الصواب، الصحيح والصواب أنه أن يتحرى ليلة القدر في الجميع. يقول شيخنا قصة نوم أهل صفوان المعطل ينبغي التحقق من ثبوتها. طيب من السائل؟ من قائل هذا؟ عشان بس يلزمه بالتحقق يبحثها، شوف انت ابحث هذه قصة نوم صفوان أهله، يعني نوم كان من أهل بيت ينامون فيهم النوم، لا 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 لا، في قصة حديثة الإفك، حديثة الإفك نعم، هذه مذكورة، لكن شوف من جاتي الضعف والصح ثبوته عدم سوى. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم. أيها محمد عندك إيه؟ عندك إيه؟ فين سؤالك؟ ذهب؟ ليه إحنا تركنا قراءة أخونا صابر؟ لأن هذا السؤال الأسئلة هذه بننزلها على الموقع تنزل، فلذا إحنا عايزين يعني قراءة معينة، وانت جاي تقطع واحنا بنقرأ اللي هيسمعه العالم كله، فممكن تسألني مثلا في سؤال خارج عن هذا الباب. ها؟ تنتظر. هو الاصل، الاصل، الاصل يا اخواني، الاصل انه طالما يقرأ او طالما الشيخ يجيب او يقرر شيء معينا لا ترفع يدك ابدا، لا ترفع يدك، تشغلني هذا يعمل لي كده، يعمل لي كده، اشغل انا ليه بقى؟ اشغل انا، هو يسأل ولا نزل الفني بكلمة يرد صحيحة لي ولا ماذا؟ أتلخبط أنا. انتظر حتى يفرغ، فإذا فرغنا من البحث اسأل. ليه؟ لأنه قد يأتي جواب سؤالك في البحث، قد يأتي جواب سؤالك في البحث. نحن مثلا نعلق على النسائي، ممكن أخ يسأل وانت بتعلق مثلا في مسألة نوم الصبح، هو عايز يسأل في حديث مثلا رحم الله امرأ أيقظ رجل أيقظ امرأة، تعود يسأل عن هذا في أثناء كلامك، قد يأتيك الشيخ يقول وهذا الحديث أيضا يدل على كذا أو يدل على كذا، فيكون فيه الجواب. يبقى أنت جاءك الجواب بدون تشويش. الأمر الثاني أن الحريص على السؤال منشغل عما يقال، أنت منشغل بسؤالك لا منشغل بما يقول الشيخ. ولهذا لو أنا أقول لرافع اليد أنا بقول إيه؟ مش هيعرف شيء واحد المسموح للطالب به، وهو الكتابة، كتابة ما يقوله الشيخ، لأن هذا استماع وانصات وزياد، بيبقى أكثر توثيقا. فعموما لا ترفع يدك أبدا، لا ترفع يدك والشيخ بيتكلم. ليه؟ لأنه كما قلت لك لهذه الأمور كلها، ولأنك تنشغل عما يقول الشيخ، ولأنه قد يأتيك الجواب في هذا، ولأنك قد يكون خارج الموضوع فتكون سببا في إتيان الكلام لك وإلى آخره. نعم. طيب إن شاء الله اليوم عندنا درس دميرة بإذن الله في المسجد الذي كنا فيه في الدرس الماضي، وفق الله الجميع لمحبة أرض. بالنسبة لتسميع المتون، هنجعل تسميع المتون يوم الخميس فقط بعد الدرس، يبقى تسميع المتون. والأخوة اللي بتسمع بتحفظ متون تجمع حصيلة الأسبوع يوم الخميس إن شاء الله، يكون بعد الدرس إن شاء الله.